وبدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. هذا ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. معنا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت أول سؤال، عندي كم سؤال.
يا ريت تعلي صوتك يا أمة الله.
حاضر ماشي. دلوقتي أنا باجي أصلي سورة الفاتحة، ساعات أنا لساني بتلف في بعض الكلمات، أعيد الآية تاني ولا أعيد عشان غصب عني؟ ده أول سؤال.
بعض الكلمات بتعدي
يعني
منك،
مثلا اهدينا الصوت، او مثلا ادينا بتطلع كده لساني يتلوي فيها.
بتعدي بعض الحروف،
بس غصب عني. ايه تاني ولا مش شرط الصلاه صحيحه؟ ده اول سؤال.
اتفضل.
تاني سؤال حضرتك، اللي هو الغسل من الدوره الشهريه، ازاي بيكون الطلاه صحيحه ولازم غسل 3 مرات في المياه البيضاء؟ لازم 3 مرات. تالت سؤال حضرتك،
يعني السؤال التاني كيفيه الغسل من الدوره.
ايوه، بس لازم يكون مية 3 مرات يعني ولا ازاي؟ مش عارفة. طيب تالت حاجة، لو انا في الصورة الصغيرة انا لخبطت في اية ولا حاجة او نسيت اية، الصلاة باطلة ولا عادية كده؟
في الصورة اللي بعد الفتحة؟
عليا الصورة اللي بعد الفتحة حضرتك.
حاضر
ماشي.
حاضر ان شاء الله، اجيبك ان شاء الله. معانا ام مصطفى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ حامد.
وفيك بارك.
عندي 3 أسئلة. بارك الله فيك.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ حامد، أنا معايا أختي في الله بتطلع في الغسل، يعني بتروح تغسل. ففي كان غسل طفلة عندها 2 سنين. كان في الشقة بتاعتهم ما فيش مكان خالص إن هي تغسل فيه. راحوا أهل الطفلة دي أصروا إن هي تغسلها في البانيو بتاع الحمام. فهل يا شيخ هي عليها ذنب ولا لا؟ علشان هي خايفه لان غسلتها في البانيو بتاع الحمام، بس هم اللي اصروا على كده لان ما كانش في مكان في الشقه.
طيب تمام. سؤال ثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز يا شيخ ان المراه تصلي بجوار الرجل، يعني صلاتها كده تكون صحيحه لو هو الامام؟
ايوه،
بجواره كده اهو، هل يجوز
تصلي بجوار الرجل؟ الرجل ده محرم ليها ولا مش محرم؟
لا نحرم ان شاء الله.
نعم
نحرم ان شاء الله. لو كان
يعني تصلي بجوار جوزها مثلا او ما شابه.
لا الصلاة مثلا يا شيخ في كان في الامام من قدام وفي مثلا ايه رجلين هم من ورا، فهي يجوز لها ان تصلي بجانب الرجلين دول محرم يعني.
بجانب اخوها او جوزها او كده يعني.
ايوه
او اخوها او ابوها. طيب حاضر.
من قدام يجوز لها يا شيخ.
اجيبك حاضر.
طيب السؤال الثالث، بارك الله فيك، عند الوضوء يا شيخ هل يجوز لي ان انا اذكر دعاء عند كل عضو بتوضا فيه؟ يعني مثلا لما اجي انا في المضمضه هل يجوز لي ان اقول يا رب اغفر لي ذنبي في مثلا في غسيل الوجه، اللهم ابعد وجهي عن النار؟
فهمت عليك، اجيبك ان شاء الله. حاضر
ماشي. بارك الله فيك فضيله الشيخ.
الله يبارك فيك. معانا الاخت هاجر.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي يا أخت هاجر.
ماشي. دلوقتي أنا بصلي أنا وجوزي جماعة وابن أخوه.
أيوة.
ينفع ولا لأ؟
جماعة؟ طيب بتصلوا إيه، فريضة ولا إيه يعني؟
مثلا العشاء المغرب الظهر كده.
طب هما بيصلوش في المسجد ليه؟
لأ ما هما يعني.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
ايه السؤال التاني معلش.
اتفضل.
انا كنت بدعي ربنا يعني واقول يعني لو ربنا رزقني وبقيت حامل هطلع حاجه لله. فربنا رزقني والحمد لله وبقيت حامل، بس الحمل ده ما كملش. فأنا مش عارفة أعمل إيه، يعني أطلع الحاجة اللي أنا قلت عليها
حاضر،
ولا
يعني توفي بالنذر ولا لا؟
أو
مش انت في اول الحمل ما وفيتش لي على طول؟
ما هو الحمل نزل على طول بعدها
حاضر
بشهرين.
حاضر. معانا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ عادل، كم سؤال عندي بس.
اتفضلي.
هل يجوز وضع النقاب على الوجه في الصلاة مع
النقاب على
الصوت؟
الوجه في الصلاة؟ حاضر
الناس على شدة البرد أو حد زي كده، فنزل النقاب على الوجه بدل الرفوع كده.
ماشي. السؤال الثاني.
معلش يا شيخ، السؤال الثاني، أنا عندي ما نقرأ القرآن يا شيخ أو نذكر الذنب أو هنصلي يعني، أو برضك ورا الإمام في المسجد يوم الجمعة وكده، عند ما نأمن ورا الإمام قبل ما ينطق اللسان اللي في كل مثلا آمين بسورة الفاتحة، أحس الأصل إن أحس الكلمة طالعة من القلب كده، هو يعني قبل ما ينطقها اللسان، وكذلك الذكر الله والصلاة والتكبيرة في الصلاة وكل حاجة كده، وتوحيد الله برضك كده على طول.
معلش دي وسوسة يعني ولا ايه؟
ايه يا شيخ؟
قولي تاني كده سؤالك الأخير ده.
يعني اقول لك يا شيخ، انا لو هنقرا قران مثلا عند قد ما ننطق يعني بالثان ينطق الايه، هنحس ان هي طالعه من القلب، حس روح اللي تسحب روحي فيها، مش عايزاها تنتهي، وذكر لك ذلك الامر وتكبير في الصلاه وكده يعني،
ايوه.
والتميم ورا الامام. وسؤال تاني الشيخ، معلش.
يعني انت حاسه ان الايه طالعه من القلب ومش عاوزاها تنتهي، السؤال ايه
يا
بقى؟
شيخ
سؤال ايه؟
مش عارفه الحاله دي حاله كويسه ولا ايه يعني كده، انا خايفه
حاضر
منها الصراحه. معلش يا شيخ، سؤال تاني.
اتفضل.
معايا اخت كده، هو على طول تفكر في الموت، وكل ما تشوف حد ميت تحس بيها تموت، وديها افكار غريبه كتير كده، حاجات كتير يعني بتحصل معاها، بقول لك وسواس وحاجات زي كده، مش عارفه تعمل ايه يا شيخ.
هي يعني حاسه انها هتموت يعني ولا ايه؟ مش فاهم.
ايوه يا شيخ، على طول تفكر في
فخايفه بقى
الموت
ما بتتحركش ولا كده؟
تحس ان هي بتموت على طول،
وسوسه
شكلها
يعني.
وسواس، كانت بتصلي وقطعت عن الصلاة وكده، هو يعني على طول تفكر في الموت، ولو حد ميت هيجزمها تحس ان هي ميتة، وتشوف حاجات كتير غريبة في المنام كده. اهو معلش الشيخ، سؤال، لو ندعي كده اهو يعني ندعي ربنا وكده، اهو يجوز المسح على الوجه بعد تخلص الدعاء ولا بدعي دول ايه؟
المسح على الوجه بعد الدعاء.
يا شيخ.
حاضر أجيبك إن شاء الله. معانا الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله خير.
ازيك يا
أنا
مسلم؟
معايا
اتفضل.
سؤالين. السؤال الأول، هل النوم الخفيف ينقض الوضوء؟ يعني كنت متوضأ وقاعد منتظر الأذان، فنقصت على حوالي دقيقتين أو ثلاثة كده، بس كان نوم كامل يعني، هل هذا ينقض الوضوء؟
يعني هو نام وهو جالس ولا هو واقف؟
لا، هو جالس قاعد منتظر مستنظر
حاضر
الأذان، فنقص حوالي دقيقتين أو ثلاثة بس كده، بس كان يعني نقص يعني استغرق في النوم يعني.
أجيبك. حاضر.
طب السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز له هو عنده لغة في اللسان يعني عقل بعض الحروف ان هو يصلي امام بالناس؟
لدغة.
هل طيب عنده لغة في اللسان يعني عقل بعض الحروف في القرآن، هل يصح
حاضر.
له يعني يصلي امام بالناس
لدغة
في
قوية
الجهاد؟
ولا ضعيفة؟
لا يعني نص نص كده احيانا، بس احنا عقل الحروف برضه
حاضر أجيبك إن
يعني،
شاء
ممكن
الله.
الراء ما تظهرش، الجيم ما تظهرش كده يعني.
أجيبك إن شاء الله. معنا الأخ محمد.
ايوه، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
والنبي اقول لحضرتك، انا كفيف وبصلي في البيت انا والست مراتي جماعه،
نعم.
فانا لو رحت حضرتك المسجد انا ممكن اتشكى في حاجات مركنه كده، في ريسيكلات حاجات عيال صغيره، فانا حضرتك بصلي جماعه انا والست مراتي،
تمام.
فحضرتك ينفع؟
بتسأل عن حكم ده ايه يعني؟
ايوه، عاوز اعرف مثال حكم
الطريق، ما
الصلاه.
انتش حافظ الطريق الى المسجد او بيحصل
لا
فيه
مش
مشكلة؟
حافظ، فيه عالي وفيه واطي وفيه اطفال
ماشي،
صغيره بتلعب في الطريق، فعشان كده
ابشر
انا بصلي انا والست مراتي في البيت يا
ابشر
جماعه.
بالخير، ابشر بالخير.
متشكرين يا شيخ.
الله يبارك فيك يا رب. طيب نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. كان عندنا أمة الله كانت بتسأل إن هي أحيانا في الصلاة بتعدي بعض الحروف، بعض الحروف ممكن بتعدي منها في أثناء الصلاة أو في أثناء قراءة الفاتحة، فهنا لا، ده الأصل إن أنت بتعيدي الآية علشان تقرأيها على الوجه الذي نزلت به، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فينبغي أن نقرأ، أو قال صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. خداج أي ناقصة، نقص بطلان. فإذا علينا أن نقرأ الآيات بتمهل ونخرج الحروف ونسمع أنفسنا بها. إذا مر حرف من الآية عيد الآية بارك الله فيك. هذا بالنسبة لهذه الجزئية. معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
لو أنا اخترت حد بس بعدي منعني أن أنا ولا اتصل بي استسمحه ولا أروح ولا يبقى لي أي صلة بي، هل كده أنا يعني أخلف جوزي واتصل أو أروح ولا إيه؟ ده أول سؤال.
ده اغتبتيه يعني، اغتبتيه بس.
أيوة.
ما فيش حق مادي هتدهوله، هي غيبة.
لا غيبة بس.
نعم.
وتاني سؤال، هو جوزي أنا عندي 3 أولاد، بنتين وولد.
أيوه.
فجوزي طبعا حصلت مشاكل فهو طلقني، وعشان ان انا ما طلش منه حاجة يعني راح كتب الشقة اللي انا قاعدة فيها باسم البنتين والولا ما كتبلوش حاجة.
أيوه.
هل كده نرجع في ان احنا كتبنا الشقة باسم البنتين ولا نكتب شقة للولا هو ردينا دلوقتي؟
يعني هو الولد ابنه برضه ما كتبلوش؟
لا ما كتبلوش حاجة. هل نكتب حاجة للولا قصاد ان هو كتب للبنتين ولا نلغي كتابة البنتين كده ولا؟
ايوه يكتب إيه؟ للولد زي ما كتب للبنتين،
يعني بنفس القيمة.
بنفس القيمة. نعم.
ماشي، شكرا،
بارك الله فيك. طيب ماشي. معانا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان سؤال يا شيخ، انا بصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات على بعضيهم.
أيوة.
وهل يجوز الذبيح العصيطة بلحمة من غير ذبيح كده؟
الأول أنت بتصلي الظهر 4 ركعات متصلة صح كده، القبلية.
أيوة السنة القبلية اللي
كانت. طيب السؤال الثاني كان إيه؟
الثاني هل يجوز العصيطة من غير بلحمة كده من غير يعني ذبح ولا حاجة؟
من غير ذبح؟ حاضر أجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كان عندنا الأخت أمة الله بتسأل عن الغسل من الدورة، هل يجزي أنها تغتسل مرة واحدة ولا لازم 3 مرات؟ تعميم البدن بالماء في الغسل، تعميم البدن بالماء هو الفريضة، أما الزيادة إلى 3 مرات فهو سنة، فالثلاث مرات مستحب. أما إذا تيقن من تعميم البدن بالماء مرة واحدة فقد تمت الفريضة. الأفضل إن إحنا نغسل أعضاء 3 مرات، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي إيانا لذلك. طيب كان بعد ذلك بتسأل لو اتلخبطت في سورة بعد الفاتحة هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، فالصورة الثانية قراءتها سنة والصلاة صحيحة. كان عندنا الأخت أم مصطفى بتسأل عن أن امرأة ما وجدوش مكان فغسلت الطفل في البني، وهل عليها إثم؟ ليست آثمة طالما أنها يعني أتمت الغسل على الوجه المطلوب، لكن الأولى ألا يكون ذلك، أن بيبقى في ذكر وهي بتقول فعندئذ لا يكون ذلك في الخلاء فتتحاشى ذلك بعد هذا، لكن ليس علي اسم. معنا الأخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، ما عامل ايه؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
معلش ممكن رقم حضرتك؟
ممكن خذه من غرفة التحكم إن شاء الله. معنا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممرضة جاي شغلت جهاز على طفل مريض وهي نسيته، اتلبخت في شغل تاني ونسيته، والولد ده مات.
ايوه.
طيب هي تعمل ايه وما تعرفش اهله ولا اي حاجة، والولد ده مات صغير وهي نسيت الجهاز عليه؟
ده عليها قضية قتل الخطأ، ده قتل خطأ.
تعمل ايه يعني؟
طيب هي انت بتقولي مش عارفة توصل لاهله ولا ايه؟
لا هي مش عارف اهله، هو كان هو مريض عندها في المستشفى.
طيب ما هوش من المستشفى تستطيع الوصول لاهله؟
لا خلاص ده الكلام ده من سنين، بس دايما بيجي لها وسواس كده من ناحيه الولد، ودايما بيجي لها كده فكر في الولد، فالكلام ده من سنين هي ما عادش تعرف توصل له ابدا.
انا هجيبك ان شاء الله، هي عليها حاجه اسمها ديه ان شاء الله، اعرفك ايه هي واجيبك عليها ان شاء الله. حاضر،
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. طيب ايضا كان عندنا اسئله تتمه اسئله الاخت ام مصطفى، هل يجوز للمراه ان تصلي بجوار الرجل المحرم؟ اذا صلت فالصلاه صحيحه، لكن الاولى ان تقف خلفهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالغلام والعجوز خلفهم، فالاولى ان تكون مع انها كانت محرم للغلام، فالافضل ان تكون المراه في خلف الرجل حتى وان كان محرما له، لكن ان حدث وصلت فالصلاه صحيحه. فهذا خلاصه ما يقال في هذه الجزئيه. كانت بتسال ايضا هل يجوز ذكر دعاء عقب غسل كل عضو من اعضاء الوضوء، مثل مثلا اذا غسلت وجهها تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، اذا غسلت اليد تقول اللهم اعطني كتابي بيميني الى غير ذلك. هذا بدعه، لان البدعه دائما تاتي مع التخصيص، يعني ان انا اخصص دعاء معين لعباده معينه يحتاج الى دليل من الكتاب والسنه. فاذا اتيت وادعيت ان العباده ديت لها الدعاء المخصوص اللي انا قلته ده فلا يجوز. طب ينفع اخترع ادعيه واذكار واربطها بعبادات؟ فهذا بدعه، وقد قال الله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والوضوء له ذكر مخصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الإنسان عند الوضوء في بداية الوضوء بسم الله، وبعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وله كذلك أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فهذا في الذكر الوارد عقب الوضوء، بارك الله فيك، لكن لا يجوز تخصيص أدعية به. إلى هنا ماشي. معنا أم إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال.
اتفضلي يا أم إسلام.
أنا كان والدي ليه أرض يعني تلات حتت كده وتوفي.
نعم.
فليا ابن عمي يقسم الارض على كافه من غير اعلان وراثه ولا اي حاجه.
نعم.
خد هو في الغالي والضنا في الرخيص.
نعم.
فاحنا دلوقتي عايزين نعمل اعلان.
ده اخوكي ولا مين؟
ابن عمي.
ابن عمك يارس، ما فيش اخ ذكر يعني؟
لا في اخ بس من ابويا يعني، وكان لسه صغير.
السؤال هنا معلش يا اختي، انت بتقولي الارض بتاعت والدك. صح كده؟
هو متوفي واخويا لسه ما توليش.
بس كان له ابن ذكر.
لا ما لوش.
ابوك لما توفي كان سايب ولاد ولا مش سايب؟
سايب بنات، بس كانت مراته حامل اللي هي مرات ابويا.
طيب هنا برضو مراته كانت حامل. اجيبك ان شاء الله، حاولي تتصلي تاني بس انا اجيبك على ما فهمت. معانا ام محمد.
ايوه
اتفضلي.
عايزه لو سمحت، انا بروح عند زوجي حفظني القران.
بتعملي ايه يا ام محمد؟ قولي تاني كده.
بروح عند شيخ بيحفظني القران.
ايوه.
واثناء الدوره ببقى لابسه جوانت. في ناس قالوا يجوز انك تلبس الجوانت وتحفظ القران، وفي ناس مثلا قالوا لا ما ينفعش انك تقرا القران.
بتعملي لابسه الجوانت عايزه وانت ماسكه القران يعني؟ اثناء الحفظ؟
ايوه.
هي مشكلة ايه؟ عشان قاعدة قدام الشيخ ولا بتسألي عشان حكم العادة؟
لا عشان بس الحكم يعني، عايز اعرف الحكم كده يبقى يعني صح يجوز ولا لا.
يجوز ايه؟ تلبسي الجوانت وانت ماسكة القرآن؟
ايوه.
الأول هو أنت جالسة قدام الشيخ كده بدون حجاب ولا من وراء حجاب؟
لا بالحجاب إن شاء الله.
لا في بينكم ساتر؟
لا.
طيب ما فيش أخت تحفظك؟
لا.
لا لا ازاي؟ مفيش اخت عندكم في المنطقه بتحفظ قران؟
لا انا عايز اعرف مثلا يعني اثناء الضرب على لابسه يعني الجوانتي ولا هيبقى حرام يعني.
اجيبك يا اختي. حاضر حاضر ابشري. معانا ام رنا.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا سيدنا الشيخ انا عندي كذا سؤال. السؤال الاخر ان انا دايما خايفه من الموت وخايفه من الحساب يعني والعقاب وكده يعني.
نعم.
ودايما سيدنا الشيخ خايفه وتعبانه وتهجل ان انا يعني هنموت دلوقتي. السؤال الثاني سيدنا الشيخ ان احنا عاوزين مربين مواشي وكده في البيت. ف الو
قولي يا اختي قولي.
فعندنا فواحد صاحب جوزي يعني جاب لنا بهيمة يعني مغزى سيدنا الشيخ وهيربيها يذبحها لوجه الله. فانا يعني احنا متاكدين ان الراجل ده فلوسه حرام وفلوس البهيمة دي حرام وهو يجيب لنا اكل. فهل حرام ان انا يعني ناكلها؟ اكيد يعني طبعا ان انا يعني البهايم بتاعتي اكل من نفس الاكل. فقال يا سيدنا الشيخ نمنع الاكل بتاعي ناكلها من اكل المواشي بتاعتي الخاص ولا
هو جايب اكل للبهيمة معايا هو فلوسه حرام بتقولي؟
ايوه فلوسه حرام.
كل فلوسه حرام ولا جزء منها؟
لا كل فلوسه احنا متاكدين.
كل ماله حرام؟
كل ماله حرام يعني هو يعني هيبقى مخبط حاجه زي كده سيدنا الشيخ
وبرشا. حاضر اجيبك ان شاء الله.
فانا يعني احنا خايفين انا خايفه يعني من الحساب يعني ربنا يحاسبنا عليها. فهل انا ما ناخدش حاجه وناكلها ولا نديها لي خالص؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
بس سيدنا الشيخ شكرا بارك الله فيك.
الله يكرمك. معنا الأخت أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. لو سمحت يا شيخ أنا معي أختي في الإسلام هي بتصيم الحمد لله يعني الاثنين الخميس والثلاثة القمرية.
أيوة.
بس الأسبوع دي الثلاثة القمرية جاية الأربعاء والخميس والجمعة وهي زوجها بيقعد في البيت يوم الجمعة. فلما بتصيم يوم الجمعة بيقول لها أنت يعني ما حد يعني ما نصحت إنك تصيمي إلا النهاردي. فبيقعد يتخانق معها.
أيوة.
فينفع يا شيخ انها تصيم الاربع والخميس بيوم الجمعه عشان خاطر زوجها؟ لا.
حاضر اقول لك ان شاء الله. حاضر.
السؤال الثاني ينفع يا شيخ ان انا جارتي مسيحيه ينفع يا شيخ ان انا اقول لها كل سنه وانت طيبه؟
حاضر. معانا ام روان.
الو
تفضلي.
الو
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ام روان.
اهلا ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بعد اذنك يا شيخ كنت عايزه اسال حضرتك.
اتفضلي.
حماتي موصياني انها لو توفت على غفله موصياني بحاجه شخصيه كده.
معلش يا ام روان قولي تاني بالراحه كده قولي تاني.
حماتي موصياني انها لو توفت اعمل لها حاجه شخصيه قبل الغسل يعني. فده حرام ولا حلال؟
تعملي لها حاجة شخصية؟ مانيش فاهم يعني هي اللي موصياكي؟
هي اللي موصياني حاجة شخصية اعملها لها يعني اعملها لها في جسمها قبل الغسل يعني.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر.
انا اسفة ان انا مش قادرة اوضح.
لا حاضر مش انا
فهمت. وفي سؤال تاني حضرتك.
ها؟
سؤال تاني بعد اذنك.
اتفضلي.
هل في دعاء معين لطلب الرزق؟
حاضر.
ولو انا عليا ايام كتير من رمضان ومش قادره ان انا اصومها او مش قادره ان انا اعوضها ايه الكفاره ليها؟
ليه مش قادره تصوميها ليه؟
حضرتك انا ام انا عندي ثلاث بنات توأم.
بترضعي يعني بترضعي؟
لا مش برضع بس حالتي الصحيه يعني تعبانه شويه.
حالتك الصحيه تعبانه؟
شويه
مريضه يعني مريضه. هيمتد التعب لغايه رمضان الجاي؟
لا هو انا حضرتك عندي روماتيزم وعندي ضغطي دايما بيوطى ف يعني.
طيب حد من الاطباء نصحك بعدم الصيام؟
نعم.
حد من الاطباء نصحك بعدم الصيام؟
لا هم الدكاتره كانوا ناصحيني وانا حامل بس.
لكن دلوقتي؟
لا دلوقتي لا ما في.
طب لما بتصومي بيحصل لك حاجه بتتعبي يعني؟
ضغطي بيوطى.
بتعملي ايه؟
ضغطي بيوطى حضرتك.
طيب.
انا مريضه ضغط واطي. ومعلش انا اسفه عندي سؤال اخير.
اتفضلي.
انا جوزي عاوزني ان انا اخلف تاني وانا معايا ثلاث بنات توأم فانا بس خايفه ان انا لو خلفت تاني اجيب برضو يعني ثلاثه تاني توأم. وكمان انا صحتي مش مستحمله فده هل انا كده عليا ذنب فيه ان انا مش راضي اعمل حاجه هو طلبها مني؟
الاولاد سنهم قد ايه؟
سنهم دلوقتي 7 سنين ونص.
كام؟
7 سنين ونص.
7 سنين؟ يعني انت اخر مره مخلفها من 7 سنين؟
ايوه ما هما الثلاثه مع بعض.
طيب ماشي حاضر. اه ثلاثة توأم حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر
ماشي يا شيخ، شكرا جزاك الله خير،
بارك الله فيك. معنا الاخ محمود، ممكن ناخد فرصة الاجابة على الاسئلة بعد الاخ محمود ان شاء الله. تفضل.
ايوه بس
سؤالك يا اخي محمود، تفضل.
انا ازاي بتعمل من غير مفاصل والله يعني؟
انا مش سامع، علي صوتك شوية.
اما اقول لك ما رجلي غير مفاصل،
مغير مفاصل،
ما اقدرش اروح الجامعة يعني. اما تضع السرير اما تضع السرير
ايوه،
وانام على السرير وصلي على السرير.
ايوه
يعني لما تضع السرير وصلي على السرير وانام على السرير.
انت ما انت طريح الفراش ممنوع، ما بتعرفش تنزل، ممنوع تنزل من على السرير؟
انزل على السرير بس ما اقدرش يعني امشي لغايه ما
تقدرش تقف على رجليك
يعني. بيودوني انا على السرير وسند على السرير.
انا عايز اسالك سؤال، انت لو وقفت وانت بتصلي ده انت ممنوع منه طبيا؟ ممنوع طبيا انك تقف وتصلي؟
انا ما اقدرش اقف خالص.
ما تقدرش، احسنت. طيب
الا بالعكازين.
خلاص فهمت عليك، اجيبك ان شاء الله. ابشر.
ايوه
ابشر بالخير. نجاوب شويه وبعدين ناخذ اسئله ان شاء الله ان تبقى وقت. طب كان معنا بالنسبة للاتصالات، كانت عندنا الأخت هاجر بتسأل إن هي بتصلي هي وزوجها وابن أخوها جماعة، هل الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة، ولكن احنا بننصح الزوج وكذلك ابن الأخ أن يحرص على الصلاة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في جماعة وعلى الصلاة في المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وأرشد إلى الفضل العظيم في صلاة الجماعة بأنها تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا في قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فالأصل أن يحرص الرجل على الصلاة في المسجد ليأخذ بركة الأجر، وكذلك يعني يحظى بالمثوبة، كما أن ذلك على الراجح يجب على الرجل إلا أن يكون عنده عذر من أعذار التخلف عن الجماعة. فهذه نصيحة للرجال، لكن إن صلى الرجل مع زوجته وكذلك ابن أخوها فالصلاة صحيحة، وموقف المرأة حينئذ تقف في الخلف، يعني بنصف الأول ابن الأخ يقف بجواره والمرأة تقف في الخلف والصلاة صحيحة، بارك الله فيك. لكن النصيحة للرجال كما ذكرت فينتبه إليها. كانت عندنا أيضا سؤال أخت هاجر، كانت بتدعو إنها لو حملت إنها تخرج شيء لله، حملت وسقط منها الشيء. أنت النذر اللي نذرتيه على أساس الحمل، قلت لو تم الحمل، لو حملت فتخرج شيء، وأنت حملت فأخرجي، بارك الله فيك وأوفي بنذرك وتؤجري بإذن الله عز وجل، والله يخلف عليك بالخير. ولك نصيحة بعد ذلك، النذر بهذه الطريقة المعلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدم ولا يؤخر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. فالأولى في حق الإنسان أنه يقدم أولا القربة والصدقة ويسأل الله عز وجل. يعني الأفضل في حقك أن أنت مش تقولي لو حملت أن أنا أخرج، إنما الكرم يقتضي أن أنا أخرج أولا الصدقة وأتصدق بها، ثم أسأل الله عز وجل بهذا العمل الصالح أن يرزقك الحمل أو يرزقك سؤلك الذي تعطيه، فتسأل الله بعد ذلك. فهذا الأولى فعله، لكن طالما أنك نذرت فيجب الوفاء، إذ أنك علقته بالحمل وقد حملت، لم تعلقه بالولادة، بارك الله فيك فأخرجي. كان عندنا الأخت أمة الله بتسأل: هل يوضع النقاب على الوجه في الصلاة؟ المرأة لا تنتقب في أثناء الصلاة ولا تضع الشيء على وجهها، ولا تتلثم في الصلاة إلا إذا كان لعذر، فتقدر الضرورة بقدرها. بارك الله فيك. إذا كان بعذر تقدر الضرورة بقدرها، لكن الأصل أنها لا تلبس النقاب في الصلاة. كان كذلك بتستشعر أنها بحضور القلب أثناء قراءة القرآن العظيم، وأنها لا تريد الانتهاء من الآية والإطالة، وتكرر على ذلك الآية، فحكم ذلك هذا حال طيب. والإنسان عليه إذا استشعر يعني الخشوع في لحظة من لحظات الصلاة أو في وضع معين في الصلاة أن يثبت. فقد سئل أحد السلف في أي شيء أطيل الصلاة، فقال حيثما وجدت قلبك فاثبت. ففرصة أن الإنسان يرزق الخشوع في موضع معين، فعلى الإنسان أن يستغل ذلك بتكرار الآية والتعايش معها، ولك أن تكرريها مرارا وتكرارا لتستفيد منها وليحضر قلبك. فهذا من مقاصد العبادة أن الإنسان يزداد بها إيمانا. أسأل الله عز وجل أن يرزقك من فضله العظيم. فهذا بالنسبة لهذا الأمر. كان أيضا عندها سؤال أنك أخت حاسة بالموت دايما على سبيل الوسوسة، وأن هي طبعا كون أن الإنسان أن في سؤال آخر كان يعني قريب من هذا يستشعر الموت أو يتذكر الموت في حد ذاته هذا أمر طيب، لكن إذا وصل إلى مرحلة أنه يمنعه من الخروج فهنا خطأ وسوسة. بمعنى إن في فرق إن الإنسان يتذكر الموت فيستعد للقاء الله عز وجل، فهذا حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره أي العبد في ضيق من العيش إلا والسعة، ولم يذكره في سعة إلا ضيقها. يعني الإنسان إذا كان في ضيق من العيش وتذكر الموت يعلم أن الدنيا فانية ولا يهمه يعني عدم إقبال الدنيا عليه، فيتسع عليه أمره. والإنسان اللي في سعة من العيش لا يغتر بالدنيا وبزينتها وبإقبالها عليه، لأنه يعلم أنه سيترك ذلك ويفارقه، فعندئذ يحدث له التوازن في حياته. فتذكر الموت أمر غاية في الأهمية، بل ينبغي أن يكون منا على بال لنحسن أعمالنا ونستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهذا القدر طيب أنه أتذكر لأعمل لأنفذ لأحاسب نفسي لأبعد عن المعصية لأزداد إيمانا. أما الإنسان الذي يتذكر الموت فيخاف، حاسس أنه لو خرج هيموت فما يخرجش، خايف من كل حاجة وجالس في البيت وأعاقه، هذا لا يجوز، وهذا من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان، قال الله سبحانه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فلا ينبغي الاستجابة للوسوسة. المبتلى بمثل هذه الوسوسة وإنه خايف يتحرك عشان ما يموت، هنقول له باختصار شديد تب إلى الله، توب إلى الله عز وجل واستعد للموت. الموت الإنسان قال يعني له أجل محدد، قال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان أي إنسان مات، قتل، سقط من طائرة، أي شيء، إنما هي أسباب، لكنه مات بأجله الذي قدره الله عليه وأمضاه. فعندئذ الإنسان لن يموت قبل أجله، وكذلك لن يؤخر بعد أجله. فالحل أستعد أقول تبت إلى الله وأمشي على عمل صالح، أستغفر وأمشي، فإذا جاء الموت والإنسان على عمل صالح هذا أمر طيب. المشكلة مش إن الإنسان يموت، المشكلة إنه هو مات على إيه. الأعمال بالخواتيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلاج الوسواس عموما عدم الاستجابة إليها، نحسن العقيدة في الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن لنا أجال محددة لا يستطيع أحد أن يعجلها قبل حلها أو أن يؤخرها قبل موعدها. وعندئذ نستعد للقاء الله ولا نخشى منه. بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال لعلاج الوسوسة التي تخص الموت. كذلك بتسأل هل يجوز المسح على الوجه بعد الدعاء؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. والعبادات التوقيفية، العبادات توقيفية، فالأصل أن نقتصر فيها على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهيئة وبالكيفية، فرفع اليدين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قال عنها المحدثون أنها متواترة تواترا معنوية، لكن لم يثبت عنه أنه بعد أن انتهى مسح وجهه، فما وسع فينبغي علينا أن نقتصر على ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ولا ينبغي أن نزيد عليه، لأن هذا مقام مخصوص إذا تعمد الإنسان فعله أو ظن أن له خيرية معينة فقد وقع في بدعة، نسأل الله العفو والعافية. فيسعنا ما ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسعه ما ورد عن رسول الله فلا وسع الله عليه. محمد، الأخ محمد كان بيسأل هل النوم الخفيف أثناء الجلوس ناقض للوضوء أم لا؟ النوم الخفيف إذا كان الإنسان ممكنا للمقعدة فالراجح أنه ليس ناقدا للوضوء، فالعين وكاء السه، أي هي التي بها يربط الإنسان، يتحكم الإنسان في نفسه فلا يخرج منها ناقد من نواقض الوضوء. والعبرة في مسألة النوم هو النوم إذا كان خفيفا أم ثقيلا، فإذا كان النوم ثقيلا فهو ناقض للوضوء على الراجح، سواء كان ممكن للمقعدة أو مش ممكن للمقعدة، جالس أو مش جالس، لأن النوم الثقيل ممكن الإنسان يتحرك ويعود إلى مكان. أما النوم الخفيف الذي ينتبه الإنسان فيه مع أقل لحظة، فعندئذ إذا كان ممكنا للمقعدة فهو ليس ناقضا للوضوء، أما إذا كان غير ممكن للمقعدة فعليه الوضوء، بارك الله فيه. كذلك إذا كان الإنسان به لدغة، إذا صلى بالناس إمام صلاته صحيحة، لأن صلاته لنفسه تصح بها صلاته لغيره، لكن لا يتعمد أن يقدم للإمامة، لأن يعني لا يتعمد الناس تقديمه للإمامة لأن لذهاب بعض الحروف في ذلك، ولا يتعمد هو إلا ألا يكون هناك من هو أولى منه أو أفضل منه، فعندئذ له أن يفعل. فعموما بالنسبة لصلاته، صلاته صحيحة، وطالما أن صلاته لنفسه صحيحة تصح صلاته لغيره، لكن في باب الاختيارات لا يختار للإمامة، لأن كما ذكرت أن الحروف بتتبدل معه بعض الحروف، فعندئذ عند القراءة سيسمع المصلي لحنا جليا، وهذا لا يجعل المصلي يخشع خلفه في الصلاة. كان عندنا الأخ محمد كان بيصلي في البيت وهو وزوجته جماعة من عذر لأنه هو يعني مريض، فعندئذ الصلاة صحيحة ولك الأجر، بارك الله فيك. هو قال إن ذهابه إلى المسجد فيه إشكالية، لأنه هو أثناء الذهاب لا يبصر الطريق والطريق لا يحفظه جيدا، فعندئذ لك الأجر كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. صلي مع زوجك في بيتك ولك أجر الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه، مأجور على كل حال، بارك الله فيك. لكن طبعا لا يخفى عليك أنك إذا كنت تستطيع أن تجلب قائدا يقودك، فعندئذ ينبغي عليك أن تجلبه للجمعة، لصلاة الجمعة، أو يجب عليك ذلك طالما أنه في استطاعتك، بارك الله فيك. الأخت أم محمد بتسأل أنها وقعت في الغيبة وعايزة تستسمح الناس، جوزها منعها من الذهاب لهؤلاء الأشخاص مطلقا. الأصل أن الإنسان إذا اغتاب أحدا هو كون أنه يذهب إليه ويستسمحه ممكن يعمل فساد أكثر، لكن الأصل أن إحنا نذكره بالخير في المكان الذي اغتبناه فيه، يعني نصلح ما أفسدنا. يعني اغتبت فلانة قدام فلانة، توب إلى الله عز وجل، ادعي لها بالخير واذكريها بالخير مرة أخرى أمام الناس اللي انت اغتبتيها عندهم، بس يبقى دوبتك إذا كنت تستطيعي أن تذكريها بالخير عند من اغتبتي عليه فهي عليك أن تفعلي ذلك وتذكريها بالخير وتدعي له. غير مستطيعة توبي وأكثري من الدعاء لها، بارك الله فيك، تأخذ الأجر، وعلى قدر صدق التوبة على قدر ما يأتي العفو من الله سبحانه وتعالى، على قدر الندم واحتراق القلب على ما فرط في جنب الله والعزم على عدم العودة، على قدر ما يأتي القبول من الله سبحانه وتعالى وتأتي المغفرة، نسأل الله من فضله العظيم. كذلك كانت بتسأل عن ان زوجها كتب الشقة باسم البنتين وفي ولد، طالما ان في قدرة ان هو الاصل اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، فطالما ان في قدرة مادية على كتابة شيء للولد بنفس قيمة البنتين، فعند لان هنا العدل في الهبة، فعندئذ عليه ان يفعل ذلك ليعدل بينهم. طب اذا ما كانش في قدرة له ان هو يرجع في الهبة، لان الهبة لا يصح الرجوع فيها الا من الوالد لولده، فيصح له ان يرجع فيه. فعندئذ عندنا حلين، الحل الاول ان احنا نكتب للولد بنفس القيمة، يبقى كده عدلنا بين الابناء. اذا كانش في قدرة مادية بنرجع فيها ونسيب المال، يبقى ميراث، بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. كان عندنا الاخت ام عبد الرحمن بتصلي السنة القبلية 4 ركعات متصلة، هذا خلاف الاولى وخلاف السنة. الحديث اللي وارد فيه بأن السنة الظهر القبلية 4 ركعات لا يفصل بينهن بتسليم حديث منكر، لا يثبت، حديث لا يثبت، والأصل أن تصلى مثنى مثنى، لكن الأفضل، لكن عموما صلاتك صحيح، صلاتك صحيح، بارك الله. يبقى من حيث الصلاة صلاة صحيحة، لكن الأفضل صلاة 2-2. إذا فعلتيها بنية الحديث اللي فيه كان يصلي 4 قبل الظهر لا يفصل بينهن بتسليم، هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت كانت بتسأل عن إنها ممكن تعمل عقيقة بلحمة من غير ذبح؟ لا أبدا، لا يجوز، لأن الذبح نسك، ذبح العقيقة نسك. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسألة مش في كسرة اللحم أو وفرته وفقط، إنما المسألة في التقرب بنسك الذبح إلى الله سبحانه وتعالى. فنسك الذبح موجود في العقيقة، موجود في الأضحية، موجود في الهدي في الحج هكذا، فهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالأصل إن هو تذبحي عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الفتاة شاة، ولا يجزي إنك تشتري لحم وتتركي الذبح، لكن اذبحي ثم بعد ذلك وزعي اللحم كما شئتي، بارك الله فيك. كان عندنا أيضا الأخ أحمد، لا الأخت أم عبد الرحمن، كانت بتسأل على مسألة إن الممرضة التي نسيت الجهاز بسبب تزاحم العمل عليها فمات الطفل. هنا زي ما بنقول الإنسان لما بيعمل حاجة لا يقصد بها القتل فحدث منها القتل، فده بنسميه قتل خطأ، وده لا شك أن هذا نوع من الإهمال في حق هذا الطفل. فعندئذ عليك في هذه الحالة اللي هي دية القتل الخطأ، دية القتل الخطأ، وعليك بعد الدية أن تصوم 2 شهر متتابعين. أما بالنسبة لدية القتل الخطأ فهي 100 ناقة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو 36 أقل حاجة فيها 36 كيلو من الفضة، ثمن 36 كيلو من الفضة هكذا. هذا بالنسبة لدية القتل الخطأ. فإن استطعت الوصول لأهله، لأن كان في مثلا علامات المفروض الطفل ده دخل في الوقت الفلاني وموجود اسمه، فإذا كان من خلال الدفاتر المستشفى تستطيع الوصول إلى أهله فالحمد لله رب العالمين، وممكن تتصالحوا، لأن لو الدية كبيرة عليكم التصالح على قدر المستطاع. أما كما ذكرت أنت في سؤالك أنك لا تعرفي طريقة للوصول إلى أهل وخرجوا ولا يعلم مكان لهم، فتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك صيام 2 متتابعين، ثم وكذلك تكون عندك النية أنك إذا استطعت التواصل لأهلي تتصالحوا على الدية، وإلا فالله غفور رحيم، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا خلاصة يعني ما يقال في هذه الجزئية، فنفعل ما في طاقتنا وما في وسعنا، فإن لم نستطع الوصول وفعلنا ما بطاقتنا فعندئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كما قلت في شهرين متتابعين عليك دي تصوميهم، بارك الله فيك. طيب كذلك الأخت أم إسلام كانت بتسأل سؤال والخط انقطع، بتقول على ما فهمنا من سؤالها ان ابن عمها قسم الارض بمزاجه وكل واحد هكذا، طب ابن عمها كيف يرث من الاب؟ امتى يرث من الاب؟ عند عدم وجود ابن ذكر للاب ومفيش عصبة الا هو، يبقى البنات هياخدوا ميراثهم والعصبة هتروح، الباقي الارث يعني هيروح لأولى رجل ذكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر. هنا السؤال اللي احنا فهمناه ان كانت الرجل حينما توفي كانت زوجته حامل، فأصبح هم وزعوا الميراث وما اعتبروش هذا الحمل، يعني وزع على البنات واعتبر ان ملوش ولد فاخد هو الباقي تعصيبا، هذا لا يجوز شرعا، لان الاصل ان الميراث بيؤجل الى نزول الحمل الى الولاده، لا يصح، ما دام في امراه حامل فعندئذ بننتظر الى نزول الحمل علشان خاطر لا نورث من لا يرث، فعندئذ اذا نزل الحمل مثلا بنت فالبنات كلهم هياخدوا ميراثهم، واذا كان هو العصب الوحيد هيروح له الباقي تعصيبا، لكن اذا نزل ولد هو ليس له ميراث لان الولد هيحجب ابناء العم، فعندئذ هو يجب عليه ان يرد كل ما اخذه من التركه، وتقسم التركه على الولد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين وليس له شيء من التركه. فهذا والله تعالى اعلم واعلم، هذا على اعتبار ان الرجل كانت زوجته حامل وولدت ذكرا كما قالت الاخت، فوالله تعالى اعلم واعلم. بالنسبه لي سؤال الاخت ام محمد بالنسبه بتسال على مساله لبس الجوانتي اثناء حفظ القران، ما في اشكاليه اثناء الحفظ انك تلبسي الجوانتي، لكن النصيحه العامه يعني اذا لبست الجوانتي اثناء القرآن ما فيش فيه مشكلة. أما إذا كان سؤالك تخلع الجوانتي وأمامك شيخ ما فيش حجاب بينك وبينه، فهنا لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، هذا شيء، لأن الآن الأصل أنت مطالبة بالحجاب الكلي. طيب المسألة الثانية، الأصل المرأة تحفظ عند رجل أم تحفظ عند امرأة؟ وسيما وإن في تعليم الحفظ وتعليم التجويد بعض الحروف تحتاج إلى ترقيق، بعضها تحتاج إلى تفخيم، هذا يرقق هذا كذا، فهنا الأصل أن المرأة تذهب إلى امرأة تحفظ عندها وتحفظها القرآن، والأخوات اللواتي يعني أتهن الله عز وجل علما في كتاب الله كثر بفضل الله سبحانه وتعالى ومعهن إجازات، فلا ينبغي على المرأة أن تعدل عن المرأة اللي معاها إجازة في القرآن ومعاها وتفهم في كتاب الله عز وجل وتذهب إلى رجل يحفظها القرآن، فالأصل ألا تذهب المرأة إلى الرجل إلا عند الضرورة، بمعنى ألا يوجد من يعلمها القرآن ومن النساء، وعندئذ مفيش إلا شيخ هو اللي بيحفظ القرآن، وهي عايزين نسد الفرض الكفائي في النساء، فهي هتتعلم علشان تسد الفرض ده وبعد كده تعلم باقي النساء، فعندئذ هنقول لها اذهبي من وراء حجاب وتعلمي من وراء حجاب، لا تجلسي هكذا كفاحا، كثرة الخلطة تؤدي إلى رفع الكلفة ثم يستدرك الناس إلى الحرام بعد ذلك، فلا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فأنا أحببت فقط أن أنبه إلى أن شأن دراسة المرأة القرآن أو حفظ المرأة القرآن على يد رجل هذا له ضوابطه عند الاحتياج، ومن ضوابطه أيضا إذا لم توجد امرأة تحفظك وتعلمك. أما إذا وجدت المرأة فلا تذهب، إذا لم توجد فيختار الشيخ كبير السن يعني يحتاط في ذلك بهذا الباب ويكون من وراء حجاب، يعني تقدر الضرورة بقدرها، ده بقدرها ده مش الأصل، بارك الله فيكم. فهذا يراعى، لأن يعني بعض النسوة تساهلن في ذلك تساهلا كبيرا ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. كان عندنا الأخت مرانة كانت بتسأل أنها دايما خايفة أيضا من الموت، وده احنا تحدثنا فيه قبل ذلك بما يغني عن الإعادة، أن اللي خايف من الموت يعمل للآخرة، يعمل للآخرة ويستعد للقاء الله عز وجل، لكن لا يمنعه تذكر الموت من الخروج أو من الحركة أو يؤدي به إلى الاكتئاب أبدا. تحفة المؤمن الموت، المؤمن إذا كان على طاعة فعليه أن يعلم أن أسعد أيام حياته هو يوم لقاء الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كلنا يكره الموت، في رواية أمنا عائشة كلنا يكره الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن المؤمن عند موته، ده أنا عايز أقف عنده، يبشر برضوان الله عز وجل، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. فهذا هو الأصل، إن أنا أستعد بالعمل، أستعد بالطاعة، لكن لا يمنعني ذلك أو يلقي في قلب الخوف. أما إذا ألقى في قلب الخوف من الحركة والسير والمجيء، فعندئذ علينا أن نعلم أنها وسوسة، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخت بتسأل إن الرجل بيربي عندهم بهائم، وهي عندها يقين إن المال بكامله حرام، دخله كله حرام، لا يجوز أن تأكلي منه أي شيء، لأن ماله حرام، ولا يصح أن نأكل من الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج التمرة من في الحسين خوشية أن تكون من تمر الصدقة، تمرة فقط. فهكذا فينبغي البعد عن الحرام في ذلك. فإذا أكل الإنسان يعني أهداك لحمة أو شيء وأكلت منها، فنتصدق بثمن الذي أكلناه، اللي أكلناه نتصدق به، لا ويعني يبتعد عن الأكل معه، كذلك ده بيبقى تعذير له، وينصح بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. كان عندنا الأخت أم محمود، بالنسبة هي جزاء الله خيرا مواظبة على 3 أيام من كل شهر، وهيأتي 3 أيام في يوم جمعة، زوجها بيكون موجود وبيزعل لما هي بتكون صايمة النافلة في يوم الجمعة، لأن ده اليوم اللي هو موجود فيه. بنقول الأصل في صيام السنة، لا يجوز للمرأة أن تصوم السنة وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا يجوز للمرأة أن تصوم السنة وزوجها حاضر إلا بإذنه. الفريضة يجب عليها الصيام، لكن صيام السنة مدام زوجها موجود فلا يجوز أن تصوم إلا بإذنه. فإذا أذن فالحمد لله، إذا لم يأذن يبقى لا يجوز لك أن تصومي لاحتياجه لك في ذلك، لكن ممكن تبدلي اليوم بيوم آخر، ما فيش حرج، يعني لو حبيت تصومي يوم آخر ليس عليك حرج، بارك الله فيك. فهذا يعني باختصار أهم ما يقال في هذه الجزئية. الأخت بس كانت بتقول حماتي توفيت وكان طلبت منها شيء مخصوص، إذا ما كانش شيء حرام ولا بدعة يجوز لك أن توفي به، بارك الله فيك. دعاء لطلب الرزق: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. أحبتي إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، تبقى سؤال أو 2 إن شاء الله أبدأ بهم اللقاء في الأسبوع المقبل إن قدر الله بقاء ولقاء. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أصدق أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل